بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الروايتين الواردتين بشأن تعلق الكفارة بمن يفيض من عرفات قبل الغروب، هاتان الروايتان إحداهما ذكرت كفارة بدنة، ولم تذكر أنه لو عجز عن نحر بدنة فيتحول الحكم إلى صيام 18 يوما. والرواية الأخرى ذكرت هذا الذيل، أنه لو لم يستطيع لو لم يقدر على نحر بدنة والتصريح يوم النحر، يوم النحر هم ظاهر في أنه في المكان، في مكان النحر وفي زمان النحر، يعني يوم العيد الأضحى في منى. ولهذا من يفتي بذلك عادة يذكرون أنه في يوم الأضحى وفي منى، تصريح في منى ماكو في الرواية، فقط أكو يوم النحر. يوم النحر هم بعد واضح أن المراد أنه في مكان النحر وفي زمان النحر. أستاذنا الشهيد لم يذكر هذا الذيل. الأصحاب ذاك سيد يقول يذاكر العدد، الآخرون ذاكرون تذاكرون. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه اكتفى بكفارة بدنة، أما إن أنه إذا عجز عن ذلك يتحول إلى 18 يوما الصوم 18 يوما ما ذاكر. لا بد وأن نعرف النسبة بين هاتين الروايتين، هل يوجد تعارض بينهما؟ وإن كان هناك تعارض بينهما فهل التعارض على نحو الإطلاق والتقييد أو على نحو التباين، أو أصلا لا تعارض بينهما؟ لعل الأصحاب تعاملوا مع هاتين الروايتين معاملة الإطلاق والتقييد، وإن كانوا ما شفت من يحقق أبعاد المسألة بدقة، أنه لما يعمل بهذا الذيل في هذه الرواية مع عدم وجوده في الرواية الأولى، هل أنهم يرون عدم وجود تعارض بين الروايتين أصلا فيعملون بالسنين، أو أنهم يقيدون. المهم أنه قد يقال بأن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، فنقيد الرواية الأولى بالرواية الثانية. بيان ذلك تقريب كون النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد هو أن نقول بأن الرواية الأولى عندما قالت بأن من أفاض من عرفات قبل المغرب متعمدا فعليه بدنة، بإطلاق هذه الروايات نعرف أنه سواء كان عاجزا أو غير عاجز المطلوب هو البدنة لا شيء آخر. نعم لو عجز فيسقط بالعاجز، مو أنه ما مطلوب، البدنة هي كفارة هذا العمل، البدنة هي كفارة الإفاضة قبل المغرب، فإن عجز عن ذلك فهو أمر آخر، بالعاجز عقلا يسقط للعاجز. ففي الرواية الأخرى تقيد هذا الإطلاق، الرواية الأخرى تقيد هذا الإطلاق، تقول بأنه عند العاجز المطلوب ليس هذا، المطلوب شيء آخر، في خصوص العاجز المطلوب شيء آخر وهو صوم 18 يوما. طبعا كلتا روايتان تامتان سندا، قرأنا المتن والسند قرأنا على الكتاب. فإذا نقيد إطلاق الرواية الأولى بالرواية الثانية فنقول بأنه الرواية الأولى تدل بإطلاقها أن المطلوب بلي نحر بدنة سواء عند الاختيار أو عند العاجز، وغاية الأمر أنه عند العاجز يسقط عقلان، هذا أمر آخر. المطلوب في الملاكات الشرعية هو البدنة، هي البدنة مطلقا، بينما الرواية الثانية تقول لا مطلقا، بل في خصوص حال العاجز المطلوب هو شيء آخر، المطلوب هو صوم 18 يوم. هذا تقريب القول بأن النسبة بين الروايتين نسبة الإطلاق والتقييد، فنقيد إطلاق الرواية الأولى بالقيد الوارد في الرواية الثانية. وفي مقابل ذلك قد يقال بأنه لا، أصلا لا تعارض بين الروايتين، وإنما أكفت شيء إضافة في الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى ساكتة عن حال العاجز، مو أنها مطلقة تشمل حال العاجز. الرواية الأولى مقيدة بقيد عقلي، مقيدة بحال التمكن، وهذا قيد عقلي. فالرواية الأولى خاصة بحال القدرة ولو بقيد لبيا عقليا. فإذا كانت الرواية الأولى تشمل حال الإمكان، أما في حال العاجز ماذا؟ فهي ساكتة. الرواية الأولى ساكتة عن حكم حال العاجز، لأن إطلاقها يشمل حالة العاجز، لا إطلاقها لا يشمل، لأن هذا الإطلاق لبا مقيد بالقيد العقلي مقيد. إذن فالرواية الأولى لا تشمل حال العاجز، فهي ساكتة عن حكم حال العاجز، لو عجز عن بدنه ماذا يصنع؟ ساكتة، الرواية الأولى ساكتة. فلو بقينا نحن مع هذا السكوت لأجرينا البراء، ولكن في الرواية الثانية تقول أنه عند العاجز حكمه هو صوم 18 يوم، كفارته هي صوم 18 يوم. إذن فهذه الرواية الثانية أصلا لا تعارض الرواية الأولى، وإنما تضيف شيئا جديدا، وهذا فنعمل بكلتا الروايتين، نعمل بالرواية الأولى بقدر دلالتها، وهي دلالة في حال الإمكان وفي حال التمكن، والرواية الثانية أيضا نعمل بها وهي في حال العاجز. إذن فلا تعارض حتى نحتاج إلى تقييد. خب، بناء على كل من هذين الوجهين النتيجة واحدة، النتيجة هي ما ذكره جملة من الأصحاب من أنه إذا عجز عن نحر بدنة يتحول حكمه إلى صوم 18. الوجه الثالث أن يقال بوجود تعارض تبايني لحكم حال العاجز، في حال العاجز تدل الرواية الأولى مو دلالة إطلاقية بل بظهور مستقل على أنه لا يجب عليه شيء، بينما الرواية الثانية تقول أنه في حال العاجز يجب عليه الصوم 18 يوم. كيف أن الرواية الأولى تدل بدلالة لا إطلاقية وإنما دلالة أخرى تضاف إلى دلالتها على حكم حال التمكن؟ بيان ذلك تقريبا ذلك أنه هذه الرواية، رواية الأولى، بالظهور المقامي تدل لا بالإطلاق الحكمي، لا بالإطلاق الحاصل بقرينة الحكمة بدلالة عدم ذكر القيد على الإطلاق، لا، بل بما قد يسمى بالإطلاق المقامي، وذلك لأنه عندما تكون الرواية بصدد بيان الحكم كاملا في هذا المقام، في مقام بيان الحكم، لأنه طبيعي أنه قد يعجز الإنسان عن نحر بجنه، فالرواية يتوقع منها أن تبين حكم كلتا الحالتين، المتوقع من الرواية أن تبين حكمهم حكم حالة القدرة وهم حالة العجز. فإن كان هناك وجوب آخر، إن كان هناك كفارة أخرى لحال العجز، فالمقام مقام بيان ذلك، ما يمكن يسكت. نعم، إن لم يكن هناك حكم إلزامي آخر معقول أن يسكت اعتمادا على كون العاجز مسقطا للتكليف، فهذا التكليف يسقط وحكم آخر هم ماكو فنجر البراءة. أما على فرض وجود حكم آخر في حال العاجز، فعلى الرواية أن تذكر ولم تذكر. فعدم ذكر هذا الحكم الجديد دال دلالة مقامية، دلالة الإطلاق المقامي، مثل المثال الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه في الحلقات للإطلاق المقامي، أنه أجزاء الصلاة مثلا، لو أنه في مقام بيان أجزاء الصلاة قال بأن الصلاة عبارة عن التكبير والحمد والركوع والسجود و ولم تذكر السورة مثلا، فبما أن هذا البيان في مقام بيان تمام الأجزاء، فإذا كان هناك سورة أيضا جزءا وجوبيا لكان على هذه الرواية أن تبين ولم تبين. هذا مو إطلاق حكمي، هذا لأنه هذا مو قيد للباقي، وإنما هذا إضافة شيء جديد. هذه الإضافة لم يذكرها في مقام، إن كانت هذه الإضافة مطلوبة هذا المقام يستدعي أن يذكرها ولم يذكرها، فهذا ليس من الإطلاق الذي يقيد بقيد، لأن هذا ليس قيدا على فرض وجوده، ليس قيدا بل هو مطلب جديد، بل هو إضافة. هذا قاعدة التقييد ما تجري، قاعدة التقييد إنما تجري في حالة ما إذا لم يذكر قيدا، أما هنا ليس هذا قيدا، هذا الذي لم يذكره ليس قيدا، وإنما هذا الذي لم يذكره إن كان فهو أمر جديد، إضافة جديدة. فإذا قبلنا بهذا الإطلاق المقامي، إذا قبلنا بأن ظهور الرواية الأولى، الظهور المقامي في الرواية الأولى يستدعي أنه إذا عجز لا شيء عليه، وإلا لو كان عليه شيء آخر لكان المقام يستطيع أن يذكره ولم يذكره. إن قبلنا بهذا الظهور، النسبة بين هذا الظهور وبين الرواية الأخرى نسبة التباين، غاية الأمر أن أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي. الظهور الناشئ من هذا الإطلاق المقامي ترخيصي، يعني لا يجب عليه شيء عند العاجز، لا يجب عليه شيء، بينما الرواية الثانية تقول عليه الصوم 18 يوما. أنا أحتمل أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في قرارات نفسه اتجه إلى هذا الوجه الثالث، فرأى بأنه هناك تعارض تبايني بين بلي الظهور المقامي للرواية الأولى على أنه لا شيء عليه عند العاجز، وظهور الرواية الثانية في أنه يجب عليه صوم 18 يوما. لو صح هذا فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه عند تعارض الدليل الترخيصي مع الدليل الإلزامي يحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، يحمل على لعله لهذا أستاذنا الشهيد لم يذكر وجوب صوم 18 يوما فيما إذا عجز عن نحر بدنة. ولكن الاقتناع بهذا الوجه صعب، الاقتناع التام صعب. هل أنه حقا مثل هذا الظهور المقامي موجود إلى درجة يتقدم على ظهور الرواية الثانية في الوجوب فينزله من الوجوب إلى الاستحباب؟ هذا قبوله ورفضه كلاهما صعب، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالالتزام بصوم 18 يوما فيما إذا عجز عن نحر بدنه. هذه هي تكملة ذلك البحث. بعد هذا هم أكو تكملة بسيطة أخرى، أكو بحث حول الأصحاب في ألسنة الأصحاب حول أنه بناء على وجوب الصوم، فهل يجب التتابع بين هذه الأيام 18 يوما متتابعا؟ فقيل أو يمكن أن يقال بأنه نعم يجب التتابع بالظهور الناشئ من وحدة الحكم، حكم واحد. ففي أمثال هذا، خلنا مثل بأمثلة أخرى عرفية، أمثلة عرفية، مثلا لو قال أحد لصاحبه أنه أجلس في هذا المكان 5 ساعات، هذا شنو 5 ساعات؟ يعني 5 ساعات متقطعة كل يوم ساعة واحدة أو لا؟ أو ظهوره يعني 5 ساعات متوالية، ظهوره الحرفي يعني 5 ساعات متوالية، لأنه حكم واحد يعني. أو مثلا الطبيب إذا قال لمريضه أنه أبلع 6 حبايات، 6 حبايات يقسمها، واحد الصبح واحد الظهر واحد بالليل، إذا قال له بدون نصف قرينة طبعا هالشكل، إذا قال 6 حبايات لازم تأخذ من هذا، فهذا ظهوره يعني 6 حبات دفعة واحدة، مو أنه كل واحد في وقت، إلى غير ذلك من الأمثلة الغرفية. فالحكم إذا كان حكما واحدا تعلق بشيء مكرر لعدة مرات أو مفردات من جنس واحدين، مفردات عديدة من جنس واحدين بحكم واحد تعلق بهذه بمجموعة مفردات من فعل واحدين مشابهين، هذا قد يقال بأن ظهوره العرفي هو التتابع. ولكن قد يمكن مناقشة هذا الظهور العرفي فيما نحن فيه في الصوم 18 يوما، وذلك ببيان أنه الصوم لكل يوم عمل حتى وإن كان وجوبه واحدا، ولكن هذا الوجوب الواحد تعلق بعدة صيامات، كل صوم يعتبر عملا. هذا يختلف عن حال مثلا أجلس في هذا المكان 5 ساعات، هذا أجلس في هذا المكان 5 ساعات، هل 5 ساعات كلها اعتبرها عملا واحدا؟ ما حد يقول بأنه هذا 5 أعمال، هذا مو 5 أعمال، هذا عمل واحد 5 ساعات يقول. ولكن الصوم بما أنه بطبيعته الليل فاصل، وبطبيعته الصوم أصلا بعدة وجوبات كما في شهر رمضان، وإن كان قبلنا صار بوجوب واحد مو بعدة وجوبات، ولكن أصلا هذا بالارتكاز المتشرعي يعتبر عدة أعمال، عدة صيامات، هذا صوم وهذا لكل يوم صوم، فهذا الصوم متعدد، صوم متعدد ليس عملا واحدا بالظهور العرفي والارتكاز المتشرعي، وإن كان وجوبه واحدا على المجموع، على مجموع 18 يوما حسب ما جاء في رواية هذه الكفارة، كفارة 18 يوما. ولكن بما أنه يعتبر 18 عملا كل صوم عمل، فاستظهار التتالي بينها صعب، أن نستظهر التوالي بينها. ولهذا السيد الخوئي أظنه احتياط وجوبي عنده، وإحنا ما أدري، أنا أشوف أصلاً هنا أصلاً ماكو ظهور التوالي في مثل ثلاث ساعات أجلس هنا، ثلاث ساعات، خمس ساعات، أكو ظهور في التوالي، ولكن هنا في الصوم ماكو ظهور في التوالي. ما أدري، أنا ما أشوف يمكن مقايسة ما نحن فيه بمثل هذه الأمثلة العرفية التي ذكرت. فإما لا نقول أصلاً نفتي بعدم وجوب التتالي توالي، أو إن قلنا بذلك ما نقدر نفتي، وإنما لعله بالاحتياط الوجوبي، وقد يمكن أصلاً حتى الاحتياط الوجوبي، لأن أنا أشوف بفهمي العرفي لا أجد فيه ظهور في التوالي أبداً. بعد هذا نتحول إلى، بعد الوقت انتهى، إلى حكم الوقوف الاضطراري ليلاً، بما أننا اليوم بدأنا متأخرين والوقت انتهى، نكتفي والحمد لله رب العالمين.